وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام على فاتح الخير، بارك الله لنا ولكم ذكرى المولد الشريف لنبي الإنسانية، لنبي الرحمة، لصوت السماء محمد. وميلاد حفيده إمام مذهبنا الإمام جعفر بن محمد. وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة، ونحن وأنتم وعموم المسلمين في أحسن ما نرجو ونطمح أن نصل إليه. امنحوني قليلا من الوقت يسوده الصمت لنستفيد من الذكرى. حق مشروع أن نبتشر وأن نبتهج وأن نحصد الثواب، ولكن من حقنا أيضا أن نستفيد من الذكرى، لأن حياة المعصومين عليهم السلام التي نقترب منها في ذكرياتهم تمثل محطات ملؤها المعنى والقدس والطهر. إذا ما دلفنا إليها واسترحنا في جنباتها استطعنا أن نأخذ المراد منها، إن كان المراد مضافا لهم لأنهم أهل الخير والدال عليه، أو بما هو مضاف إلينا لأننا في مسيس الحاجة لذلك. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حديث يطول، فهو بمسافة الزمن، ولد في مدينة مقدسة وارتحل في مدينة مقدسة، وبين المدينتين حياة ملأى بالدروس والعبر لمن أراد أن يستفيد من ذلك السير الملكوتي الذي تجلى في شخص النبي الأعظم محمد. لولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات، منها ما سبق مولده الشريف، ومنها ما زامنه، ومنها ما ترتب على المولد الشريف. خصائص المولد سمعناها كثيرا، ولكن من حقنا أن نسأل عن المقدمات المفضية إلى هذه الولادة المباركة، وهو ما يعنينا بالدرجة الأولى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولد في أشرف بيت من بيوتات العرب، ألا وهو بيت هاشم. في هذا البيت الشريف الذي ازداد شرفا بميلاد النبوة صلى الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين جنباته، على ما كان يحمله من تاريخ حافل بسلسلة من الأنبياء والأوصياء، ثم استقر في أيادي أمينة. وهذا لا يعني بالضرورة أن بعض أشخاص يضافون إلى هذا البيت لم يكونوا على المسار ذاته، وهذه حالة طبيعية تتوافر في الكثير بل ربما في المطلق من الأسر. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى خلاف ما كانت تبني عليه الأمة العربية وقتها وربما أيضا إلى يومنا هذا، كان الإنسان العربي يفتخر بانتمائه إلى العروبة، وبقدر ما كانت تعطي امتيازا كانت تشكل عقبة أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسالة التي يحملها تبني فيما تبني أساسها عليه هو التقوى، وهو يأتي بطبيعة الحال على حساب النظم الطبقي الذي سوف أتعرض له ولو على نحو الإشارة بما يتناسب وظرف هذا الحفل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يضاف إلى هاشم فهو المشرف لهاشم، وعندما يضاف إلى قريش فهو المشرف لقريش، وعندما يضاف للأمة العربية فهو يشرف الأمة العربية. وأما إذا أردت أن تضيفه للمسلمين فما المسلمون إلا واحد من لمسات الإشراق الذي أشرق من ثغر النبي محمد. وحق للشاعر أن يتغنى في هذه المفردة: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. أبوه عبد الله رجل بامتياز، مفردة خاصة لم يسلط الضوء عليها كما ينبغي. أمه آمنة، لها من الخصائص أن تصبح موضوعا لعناية السماء، ولو لم يكن من شرفها وعلو مقامها إلا أنها مثلت ظرفا ومناخا صالحا لأن يكون هو الوعاء المحتضن لقدس النبوة المتمثل في نطفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تشكلا وتولدا. هذا البيت، هذا الأب، هذه الأم، ثم العناية الإلهية، تشاء السماء أن تتدخل في حق أبيه، ثم ما هي إلا فترة يسيرة وإذا في حق أمه، ليبتدر شخص له من المقام الرفع والمكان، ألا وهو أبو طالب رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. أبو طالب الكفيل الذي متى ما أسقطنا مفردته عما قام به في الكيان العام للإسلام بدءا ومسارا سوف نجد أن خللا كبيرا سوف يصاحب المسيرة. نحن لا نتصور بقاء دائما للنبي لو لم يكن ذلك الرجل العظيم مؤمن قريش إلى جانبه يكلأه في وقت هو في مسيس الحاجة لأن يقف إلى جانبه من يقف. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مجتمع يعيش النقائض، فالكرم، الشجاعة، النخوة، الصبر صفات، والبلاغة صفات تتمازج فيما بينها، والمجتمع العربي يبني أسسه بناء على ذلك. النبي في وسط هذا الجو، لكن أيضا هذا المجتمع أقرب ما يكون لسفك الدم، وأقرب ما يكون لوأد البنت، وأقرب ما يكون يبتز الخصم ويغير عند الحاجة. كيف يوازن بين هذه المفردات المتناقضة، صفات إيجاب تعارضها وتتقاطع معها صفات السلب؟ كمال الإيجاب أثره فإن للسلب أثره. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليضع يده على مكمن الداء ألا وهو الطبقية في المجتمع المكي، والتي أخذت أيضا مسارها إلى المجتمع المدني ولكن في ثوب جديد. أما في مكة فصراع بين القبائل على تسيد الموقف، إن في الحرم إن في البيت الحرام في المسجد الحرام أو في النظم التكويني للمجتمع المكي. فبنو زهرة بنو هاشم وقبائل وقبائل ترنو وترجو أن يكون الفضل والسمة والرفعة والرئاسة في بيوتاتهم. لذلك نابذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا في وجهه وتآمروا عليه، وفي كل مرحلة كانت تتدخل السماء، وفي كل مرحلة كان لعلي علي عليه السلام بصمة واضحة، لأن علي من محمد كما قال النبي الأعظم: علي مني وأنا من علي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يضع الأسس والقواعد للحالة أو المرحلة الأولى من مراحل الإسلام، كان في مقدمتها تقليص الفارق الطبقي بين أبناء المجتمع الواحد، في مكة بهذه الكيفية، في المدينة بكيف آخر. في المدينة مجتمع أنصاري اكتسب السمة من النصرة، ومجتمع مهاجري أيضا اكتسب هذه السمة من الهجرة. الأنصار أهل البلد أهل المدينة، المقدرات في أيديهم، فالضياع والأموال والإماء وما شاء بين أيديهم. أما المهاجرون فهم الذين خلفوا وراء ظهورهم في مكة المكرمة ما يمتلكون، فخرجوا صفر يدين، إلا أن الذي يملأ فراغهم ويسد نهمهم هو ذات النبي الأعظم محمد. لأنهم هاجروا بهجرته وسايروه وناصروه على القضية حتى وصول الهدف. بطبيعة الحال مجتمع فقير إلى جانبه مجتمع غني، مجتمع مطرود أو ممن أسعفه الحظ في أن يتخذ قرار الهجرة مع مجتمع ساكن ومستقر في وطنه. هنالك فوارق طبقية، كيف يسد النبي هذا الخلل؟ تدخلت السماء وجرى الأمر على يد النبي، ألا وهي مسألة الأخوة أو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكم نحن في هذه الفترة الزمنية في مسيس حاجة أن ننفث الروح من جديد في هذا المفهوم الإسلامي الكبير المقدس، أن نفعل حالة الأخوة فيما بيننا. فما زلنا في مسيس الحاجة في أن يتلمس الأب حاجيات الأبناء، وأن يلتفت الغني للفقير، وأن يتلمس الجار ما يعيش الجار من حوله. هذه الأخوة إذا ما نمت وتفرعت وتفعلت في أوساطنا رشد المجتمع، وترتب عليه استجابة سريعة لدعوة النبي الحبيب المصطفى محمد في هذا الجهر. إذا أسقط الفارق الطبقي وتحكم مفهوم الإسلام المقدس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقتها ننتقل من هذا المربع الأول التأسيسي الذي أسست على أساس منه القواعد ورفعت الأصول إلى مرحلة ثانية، ألا وهي الاندفاع في سبيل تطبيق تقنينات الشرع المقدس المودعة في الرسائل العملية لمراجعنا أيدهم الله. أيها الأحبة، بيننا وبين المعصومين بعد هذه الفترة من الزمن وسيادة الغيبة عليها، لنا مشارب توصلنا إلى ذلك المنبع الأصيل ألا وهو المرجعية. المرجعية نستطيع أن نقترب من مساحتها من خلال الرسالة العملية التي صب جهودا مضنية في سبيل إبرازها، وهي الجسر المعبد بيننا وبين الوصول إلى حالة النجاح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب لا يسلم ما لم يتخلص من عهدة التكليف، بمعنى أن يباشر الواجب ويحققه تجسيدا خارجيا، وأن يبتعد عن المحظور ابتعاد المعزى من الذئب. وإلا إذا راوح الإنسان بين المساحتين فلا شك أنه سوف يقع في هاوية ليس المنقذ منها في أحسن الحالات إلا بعد انتظار في مقام لا ينبغي فيه الانتظار. إذن هذا المربع الثاني إذا تحركنا فيه وتعاطيناه كما ينبغي وكما أريد له أن يكون، أيها الأحبة، سوف نسعد وسوف يسعد العالم من حولنا. وأما إذا أخفقنا في تجاوز هذا المربع فإننا أعجز، سوف نكون في حال أكثر عجزا من أن نستطيع أن نسيطر على المربع الذي يليه. المربع الذي يليه هو إعداد الأفراد على أساس مما يستوجب أن يقدم الإنسان في ساحة لا بد من التضحية فيها، وهذا ما عالجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، الفكر المرحلي هو القاعدة الأساسية التي كان يبني عليها الإسلام بنيانا، فالإسلام لم يأتي دفعيا وإنما جاء تدريجيا، ولو جاء دفعيا لنفر الناس منه ولما دخلوا في دين الله أفواجا. دخولهم في دين الله لم يكن تحت سطوة سيف، وإنما تحت إشراقة رحمن رحيم جرت على لسان النبي العظيم محمد. بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفردات هذا الدين من الداخل، تحرك في قلوب الأمة من حوله، تصرف في أرواح المجتمع من حوله، ابتدأ بالقريب ولم يبتدأ بالبعيد، ثم انصهر مع الكل في الكل، ليترتب على ذلك بعد فترة من الزمن مجتمع رسالي، مجتمع محمدي علوي فاطمي جعفري. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجه والمتمسكين بحجزته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشراقة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون قادرة على الوصول إلى قلب كل إنسان أخلص في التوجه وتحرك بناء على أساس من الإخلاص. بناء الفكر المرحلي في وسط الأمة. أيها الأحبة، المجتمع المكي مجتمع مغلق تحركت معه الرسالة في حدود التأصيل، المجتمع المدني على الخلاف من ذلك تماما، مجتمع مفتوح، لذلك أتيحت الفرصة أمام الرسالة لتفرع ما استطاعت أن تفرع بما يؤمن ذلك الظرف الزمني الذي عاشه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أوساط ذلك المجتمع اليثربي الذي مزج بمجتمع مهاجري يحمل معه الخصائص المكية. في المدينة المنورة كانت السيادة في التنظير، السيادة في إرساء الحكم والتشريع بناء على جوانب التفريع. أيها الأحبة، هنا أقف قليلا لأضع يدي على أمر في شديد، نحن في شديد الحاجة لأن نقف عنده، ألا وهو توجه الحكم الشرعي، التكليف الشرعي، الفتوى الشرعية، حاجة كل مكلف. إذا أردنا أن نصل إليها فعلينا أن ننهج الطريق الذي رسم لنا وأن لا نتجاوزه مطلقا. ما هو الطريق؟ الطريق واحد، أن نصل إلى المرجع نفسه ونأخذ الفتوى منه بالمباشرة، وهذا ربما يتعذر على الكثير منا. في زمن الرسول مجتمع قريب منه يأخذ منه والنبي يجيب. فروعنا اليوم هي أكثر بكثير 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 من الفروع المبتلى بها في زمن الرسول. المراجع نذروا أنفسهم بأن يلبوا حاجة الساحة وملء الفراغ في هذا الجانب. فالطريق الأول متعذر على الجميع، أن يكون قريبا من مرجعه الذي يرجع إليه ليأخذ الحكم منه بالمباشرة. الأمر الثاني، أن يأخذ من رسالته العملية، أما بشرط لا على الإطلاق، أن تكون الرسالة العملية مأمونة من الغلط، أي ليست مطبوعة خارج حدود نظر المرجعية نفسها. وكلكم تعلمون اليوم التلاعب الواضح والمكشوف والمفضوح البين في التلاعب بالفتوى في أكثر من محل، في أكثر من محل ومحل. الرسالة العملية الحمد لله متوفرة، وهنا أيضا أضع يدي مع علامة استفهام وأقول، عندما أقول أنا أرجع لمدرسة أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام يقولون خططنا لكم خطا مستقيما، صراطا مستقيما موصلا إلينا. هذا الخط هو عبارة عن الفقيه الجامع للشرائط. وسيلة الفقيه الجامع للشرائط الرسالة العملية. وقتها نسأل، أيصح مني أن أقول أنني أرجع إلى المرجع الفلاني وأنا لا أمتلك الطريق الموصل إلى معرفة التكليف منه؟ صير أسهل الطرق الموجودة الرسالة العملية. فلنسأل من أنفسنا ونحن في هذا الجمع الطيب، وخصوصا نخاطب أولياء الأمور، كم نؤمن من حاجيات أبنائنا في بيوتنا فيما يتعلق بالشأن الدنيوي؟ إنه الشيء الكثير. إلا على غير ذي يد، أي الذي لا يمتلك ما يؤمن، ولكن نحن لا نبخل على أبنائنا في كل طلب مادي يرتبط بالجانب الحياة من حوله. انتهينا؟ المقدمة الثانية، هذا الأمر إن أمناه سوف يبقى معنا لعشر سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 70 سنة، 100 سنة، بعدين رحم الله من يقرأ الفاتحة، خلصت الدعوة. لكن هنالك رحلة طويلة تحتاج إلى زاد ودعم ووقوف وبذل أكثر من هذا الطريق وهذه المرحلة، ألا وهو الخلود، عالم الخلود، عالم البقاء، عالم التمايز على أساس من التقوى. ربما أجد في نفسي علي لأني رجل دين، ربما تجد في نفسك علي لأنك تملك ثراء، ربما يجد فلان على فلان في نفسه موجدة بناء على موقف، ولكن كل هذا يتصرم يوم القيامة. تنتهي هذه الأمور الاعتبارية التي بنينا الكثير من مواقفنا بناء على أساس منها، هنالك تسقط كل العناوين ويبقى العنوان الأول والأخير، ألا وهو التقوى. التقوى بمعنى الالتزام، التقوى بمعنى الامتثال، التقوى بمعنى الذوبان في محمد وآل محمد. كلنا يعلم أن عمل العامي باطل ما لم يكن عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط. الاجتهاد يتعذر على الكثير أن يصبح من المجتهدين، لأن طريق الاجتهاد طويل وبعيد وشائك ويحتاج الشيء الكثير. ولو أوجبت الشريعة على كل واحد أن يصبح مجتهدا لتعطلت الحياة، فلا ثمة خباز ولا أستاذ ولا مهندس ولا 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 ولا. إذن الطريق الثاني الاحتياط. أيضا لو بنينا على الاحتياط مع تعدد مصاديق الشبهة أيضا تتعطل الحياة، فينبغي أن أتوضأ بناء على فتوى المرجع رقم واحد، ولكي أحصل الاحتياط أذهب للمرجع رقم اثنين لأخذ منه، ثم يخرج لي مرجع ثالث ورابع وخامس، وأبقى في قضية الوضوء ربما أصرف الساعات من الوقت. إذن هذا الطريق شائك ومتعب. بقي لدينا الطريق ألا وهو طريق التقليد، رجوع غير المجتهد للمجتهد الجامع للشرائط في سطح المرجعية. هنا أيها الأحبة وسيلة، وهي الرسالة العملية. لنسأل هنا جاء وقت السؤال مع علامة استفهام كبيرة أرجو أن لا يطول لها حدود الرسم طويل، وهي: أولياء الأمور، كلكم مسؤولون عن أفراد الأسرة كما كان النبي مسؤولا عن الأمة، والإمام مسؤول عن المجتمع، والقيادة مسؤولة عن من يلتف حولها. نسأل: كم منا أولئك الذين خصصوا مكانا في بيوتهم للرسالة العملية ليرجعوا إليها عند الحاجة؟ كم منا؟ نسبة يعني لا تستوجب أن نقف عندها كثيرا. أليس هذا من المحرج والمخجل إذا ما سئلنا في يوم من الأيام هذا السؤال، إذا ما كتب لنا التوفيق أن نصل إلى زمن الظهور لخلف آل محمد؟ إذا خرج المهدي عليه السلام العمل طبق الواقع، لأننا سوف نأخذ الأحكام منه بالمباشرة، ولكن في زمن الغيبة لا سبيل إلى ذلك، ومن يدعي الاتصال بالمهدي فهو كاذب. إذن بقينا والمرجعية. المرجعية هنالك رسالة عملية، لا يعني أننا لم نؤمن الرسالة في يوم من الأيام أن الدنيا قد انتهت، وإنما لا زال في أيدينا متسع من الوقت في أن نصحح ما مضى. والمراجع اليوم أو المكاتب للمراجع تفننوا في وضع الرسالات العملية بما يتماشى وحاجيات المجتمع لتسهيل العبارة وفك الاحتياطات والتخفيف من غلظة الفتوى التي كانت في يوم من الأيام تحمل الشيء الكثير. فهل من استجابة لصاحب المناسبة النبي الأعظم والإمام الأكرم في هذه المرحلة لنكون ممن عاش الذكرى كما ينبغي؟ هذه المرحلة الأولى أيها الأحبة، الفكر المرحلي، قاعدة الأساس في بناء الإسلام. علينا أن الإمام علي عليه السلام: ألا إن الدين لعميق فلا تلجوه إلا برفق، شيئا فشيئا، درجة فدرجة، حتى لا نصل إلى أمر عكسي واستجابة سلبية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طور الإعداد المرحلي بدأ بالفرد نفسه وأنذر عشيرته، ثم توسع في الدائرة بمجتمع من حوله، ثم جاءت الأمة تسعى إليه. عندما تحقق النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تلك المرحلة ومكة تفتح ذراعيها بعد قطيعة ومنابذة ومنازلة وقتل وتقتيل، جاءت لتلقي القيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليجسد للمجتمع المكي أن ما خرج به هو ما عاد به. يدلف رجل من الصحابة من الأبطح إلى بيت الله الحرام والراية ترجل في يده وهو يقول اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة. دخل الرعب في كل بيوتات مكة حتى أن أبا سفيان وهو الرجل المعروف بنفاقه ودجله ومحاربته ومنابدته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاذ ببيته وأغلق الباب على نفسه خوفا من ذلك النداء. لكن السماء تتدخل والنبي يتحرك لوضع العلاج وليرفع تلك الغائلة التي أدخلت الرعب على الحرائر من أهل مكة. وكان بمقدوره أن يترك لذلك الرجل ما يترتب على الشعار الذي رفعه. دفع الراية وهي راية الحمد من النبي الأعظم محمد إلى علي الذي هو من محمد كمحمد. دخل علي عليه السلام من الأبطح نفسه ومن باب السلام ثم ارتقى الصفا والصفا ارتقاه رجلان عظيمان بكلمتين خالدتين. أما الكلمة الأولى والرجل الأول فهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما نادى في أهل مكة واستجابوا وصباحا ثم سألوه لما جمعتنا في هذا الوقت فقال النبي أدعوكم لكلمة واحدة إن قلتموها فتح الله عليكم أبواب المشرق والمغرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن الاستجابة السلبية كانت سريعة ومباشرة ومن عمه أبي لهب رفع حجرا وصك جبين النبي صلى الله عليه وآله ونزل الأمين جبرائيل ليهدئ من روع النبي وقتها بسورة تبت يدا أبي لهب وتب. أما الموقف الثاني فهو الراية الخفاقة في كف علي وهو بطل الإسلام الأول وهو أسد الله وأسد رسوله وهو الصديق الأكبر وهو فاروق الأمة وهو سيف الله وسيف رسول وهو سيف الله وسيف رسوله. علي عليه السلام هو المجمع لكل الكمالات. علي عليه السلام هو الذي استأصل شأفة النفاق في الوسط في وسط المجتمع المكي المتمثل في أبي سفيان ومن تحرك في ركبه وكذلك أبي جهل من حوله. علي عليه السلام ينادي بهذا النداء اليوم يوم المرحمة اليوم تحمى الحرمة. وأطلق النبي أمانا عاما وسرح الطلقاء وإلى يومنا هذا وليت أن الأمر له فيه ما فيه ولو كان الخيار نفسيا لكان للكلام مجال. لكنها السماء برحمتها ورحمانيتها والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقدسه وطهره وعظمته وكرمه شمل الأمة بما شمل. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى المجتمع من حوله نفسيا ونحن علينا اليوم أيضا أن نعالج بعض الخلل النفسي في أوساطنا ونحن في مسيس الحاجة وعلينا ألا نتعالى على الصغائر والكبائر في بعض الأمور. لماذا؟ كلنا يذهب للأطباء ليصحح اعوجاجا في أسنانه وكلنا يذهب للأطباء ليتطبب من مرض داهمه إن عضال أو كان مزمن أو فيما هو مرتبط بفصل من الفصول استجابة لصدى فصل معين. لكن هل الجسد مفصول عن الروح أبدا؟ إذا كان كذلك كما يعرض للروح عطب يعرض كما يعرض للجسد عطب يعرض أيضا على النفس عطب ولملا. الكثير من مشاكلنا الأسرية الكثير من مشاكلنا الاجتماعية سببها الأول والأخير الانحراف في المزاج النفسي. المصحات التي تفتح لم تفتح للمجانين بما تحمل هذه الكلمة من محدودية ضيقة وإنما فتحت من أجل مساعدة الإنسان في أن يتجاوز العقبات التي ربما تعترض طريقه. عالج النبي مجتمعه فيما كان يعيش من إشكالية نفسية حتى تحول الواحد منهم إلى طبيب نفسي. الجانب الثاني الجانب التعليمي. تلك الأمة الجائلة أصبحت أمة رائدة في التأسيس العلمي والمعرفة. الأمر الثالث الالتزام، وهو أمر مهم. أيها الأحبة، إذا التزمنا بأحكام الله سبحانه وتعالى صلحنا مع أنفسنا، وصلحنا مع أهل بيتنا، وصلحنا مع المجتمع من حولنا، وحققنا الصلاح الأكبر والأهم مع الله سبحانه وتعالى، وحققنا المطلوبية والرغبة الأولى عند محمد وآل محمد. إذا صلح أفراد الأمة فلا تسل عن حال أفراد الأمة فلا تسل عن حال الأمة، لأن حال الأمة قد صلح بصلاح أفرادها. دعوة من النبي الأعظم ودعوة من الإمام الأكرم في ذكرى المناسبة الشريفة، فلنستجب لهم دعوتهم، ولنسر على نهجهم، ولنأخذ بحجزتهم، ولنتمسك بطريقتهم المثلى. فهم شفعاؤنا في دار تنتظرنا، وهم النور الذي نهتدي به في حياتنا. أخذ الله بأيدينا وأيديكم لكل ما فيه خير وصلاح. وأشكر سماحة فضيلة الشيخ عباء يوسف المازن الأخ العزيز إتاحة الفرصة في المثول بين أيديكم، كما أشكر اللجنة القائمة على هذا الحفل والجهود المبذولة، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن تستمر المسيرة، وأن يكون بيننا وبينكم لقاء من أجل الخدمة ليس إلا. كما أشكر الآباء تحملهم للأمانة الملقاة على عواتقهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارهم، وأن يلبس الصحة من يحتاج إلى الدعاء في هذا الجانب منهم. وأما بالنسبة للشباب، الله الله فيما استودعكم الله فيه، ألا وهو كتاب الله والعترة. وأما بالنسبة لأخ سماحة الشيخ، أسأل له من صميم قلبي أن يكتب له السعادة والموفقية، وأن يدفع عنه كل أذى وبلاء، قصر أو طال، قرب أو بعد. اعذروني عن كل تقصير جرى. السلام عليكم جميعا.